تقرر العيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ستكون جولتنا مع ربنا تبارك وتعالى، مع الكريم، مع الملك جل وعلا، تعاملنا مع اليهود، مع النصارى، مع المشركين، مع الكافرين. طبعا أشد الناس عداوة لنا اليهود والذين أشركوا، وأقرب الناس لنا النصارى. هذا هو الله عز وجل وصفهم بقوله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ما السبب يا رب؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ما يستكبرون، حتى قالت لأمي، لا، وأكمل التي بعدها، أن أعينهم تذرف من الدمع. فالمتواضع هو من أقرب الناس، لكن تجد المشرك عابد الوثن أو عابد النار تجد فيه شدة هكذا. وذلك أعظم ما يلين قلوبهم الهدايا، أعظم ما يلين قلوبهم التعامل، الأخلاق، أعظم ما يلين قلوبهم النظافة، الطهارة، الوضوء، كثرة العبادة، كثرة قراءة القرآن. اليهودي، النصراني، هدية بسيطة مثل امرأة كانت بحجابها، فقالت: ممكن يعني تجاوبيني ليش انت حاطة الحجاب على راسك؟ قالت: لأننا مثل الشوكولاتة أو الكاكاو، المغلف أحب عليك أو الشوكولاتة غير مغلفة أحب؟ قالت: أكيد الشوكولاتة المغلفة. قالت: نحن النساء في الإسلام كالشوكولاتة المغلفة، ملكة لابد أن لا تظهر لأحد إلا لزوجها، لابد أن لا يعبث بها أحد. أما الشوكولاتة المفتوشة فحتى الذباب والبعوض والحشرات والجراثيم تأتي عليها، فنحن لا يوجد أي جراثيم تأتي علينا، لأن طاهرات ومطهرات مصفيات فقط لأزواجنا. سبحان الله، قد يستغرب الإنسان من بعض الأشياء ويكره أشياء، ولكن الله تبارك وتعالى يجعلها خير له. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بأبي وأمي نايم تحت شجرة، وكان السيف معلق، فأخذ السيف من أحد الكفار ورفع على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمشرك: وأنت من يمنعك مني؟ قال: عطفك، رفقك. إذن سيرة النبي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أثرت في الناس، فقال: رفقك أو عطفك عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل دلالة واضحة على أنه بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم عرف بالرفق والرحمة صلى الله عليه وسلم. فقال: أتسلم؟ هذا تطبيق الله تعالى أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني ما نلزمكم الإسلام، ما نلزمكم الدين، ما نلزمكم الطاعة والعبادة، إلا إذا كان أب يريد أن يعود ولده، أو أب يأمر ولده بالفريضة، فالفريضة إذا وصل العشر ولم يصل يضرب عليها ضربا غير مبرح، ليس فيه كسر أو ضرب وجه أو تشويه، لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الوجه. فقال: أتسلم؟ والسيف مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، ولا أقف في وجهك في قتال قط. قال: قم أفوت عنك. الآن يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير الدين ولم يسلم، هل ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يلزم. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ إذن لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ذهب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ينشرها الناس. انظروا، محمد قالوا كاهن، قالوا ساحر، قالوا كذاب، رأيت منه أحسن الأخلاق، رأيت منه أحسن الظروف، رأيت منه النور والكلام الطيب، رأيت منه العفو والصفح، رأيت منه شيء عجيب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة، أن كثير من الناس نجد والعياذ بالله تعامله مع اليهود أو النصارى أو غير المسلمين تعامل سيء. أنت لست في حرب حتى نقول شد، أنت في حياة الدعوة، أنت في لحظات دعوة الآن، ليس بينك وبينه حرب، أما من بينك وبينه حرب هذا له شأن آخر وله أحكام أخرى، أما من بينك وبينه الرفق والدعوة فلا بد أن تحبب له الدين، إما أن يحب الله وإما أن يكره الله بأخلاقك، إما أنت بهداياك وأفعالك يحب الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتأمل عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم ماذا حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأبو سفيان يقول أناشدك الله والرحم، وهند تغير صوتها قاتلت حمزة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد على الجميع، فقال عروة بن مسعود الثقفي تريد أن يرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل له ما قال إخوة يوسف ليوسف لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. مباشرة التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم إلى آخر الآيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى، ولما أتى بين عضادة الكعبة كذلك تجد أنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تجد أنه صلاة الله وسلامه عليك أخبر عليه الصلاة والسلام ماذا تظنون يا أهل مكة أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أنهم كانوا يخافون من القتل، قالوا أنت كريم وابن أخ لنا كريم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلما عنهم صلى الله عليه وسلم لما عفى عنهم صلى الله عليه وسلم مباشرة رأوا أنهم قد ظلموه 13 سنة وأذوه إذاء عظيما، ولما رأوا خلقه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم مباشرة دخلوا في دين الله أفواجا. إذن هذه الآية لا بد أن تكون تعظيما لله عز وجل بين أيدينا، أن هذا خلق القرآن، أن لا تلزم أحد، أن لا تلغم أحد. أسماء رضي الله عنها جاءت وقالت يا رسول الله إن أمي جاءتني مشركة أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم صليها عليه الصلاة والسلام. كذلك أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله لا يمنع أن الإنسان يصل رحمه خاصة الوالدين وإذا كان على شرك. فقال صلى الله عليه وسلم نعم صليها عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة أمه مشركة وتسب النبي وكافر وتشتم النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة قال يا رسول الله إن أمي تشتمك، ما قال تشتمني وأنا النبي؟ اللهم أخسف بها الأرض، اللهم انتقم منها، اللهم خذ أبدا، وإنما بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. نجد أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم اهدي أم أبو هريرة ودعا لها بالهداية المرة والثانية والثالثة حتى شرح الله صدرها واهتدت ورجعت إلى دين الله عز وجل. وجاء أبو هريرة يطرق الباب وإذ بها تغتسل وتخرج وتنطق الشهادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى. فلا بد أن يروا منا خلقا وإحسانا حتى يسلموا ويهتدوا وتنشرح صدورهم ويبتعدوا كل البعد عن أسباب الضلالة. من ذلك كنا في سريلانكا، دول تسونامي، سريلانكا وإندونيسيا والهند والدول الأخرى، فقالوا إن من أعظم أسباب الإسلام التكفين والتغسيل لميت المسلمين. قلت كيف؟ قال الجنائز كثيرة، فكانوا يأتون بجنائز المسلمين ويغسلوهم ويكفنوهم ويطيبوهم، أما اليهود والنصراني مباشرة بملابسه بعفونته بكذا يدخله إلى الحفر. فقال الكفار لما رأوا هذا الخلق الجم نريد أن تكفنونا هكذا. انظر لو أن إنسان قال لا أنت كافر لا نكفنك لا كذا لا كذا لا كذا لنفره عن الدين وترك الإسلام وترك الله عز وجل ولم يعرف الطريق إلى الله. وسبحان الله العظيم، شرح الله عز وجل صدره المجيب وقال أبشر نكفنك مثله، مع أنه غير مسلم، قال فقط انطق الشهادة وانطق لا إله إلا الله. قال يعني ايش؟ قال ابد، ادخل في الاسلام وابشر. فعلا دخل في الاسلام، والله يا اخواني 3 ايام مات وغسل وكفن. كذلك ابن الكافر، هل يدفن في مقابر المسلمين او لا؟ وارجو يا اخواني واخواتي ان تنتبهوا لهذه المساله لانها مهمه وبحثتها كثيرا وخلاف العلماء فيها اكثر. ابن المشرك، ابن اليهودي، ابن النصراني، ابن اللاديني، هل يدفن في مقابر المسلمين أم يدفن في مقابر المشركين أم يرمى في البر ويوارى بالتراب؟ هذه المسألة من أهل العلم من قال يدفن في مقابر المسلمين لأنه قبل البلوغ مات على الفطرة، وما دام أنه مات على الفطرة يدفن بين المسلمين تليفا لقلب والده. وكذلك ذكر عن الشافعي وذكر كثير من أهل العلم أن تأليف لقلب والده فعل ذلك. والله الذي نفسي بيدي رأيت هذا بعيني في مقبرة في المملكة العربية السعودية اسمها مقبرة النسيم، انتهينا أو أنها مقبرة العود أو مقبرة الثالثة، فانتهينا فرأيت رجل ببنطلون ومتأثر جدا وبين قبور الأطفال، فقلت يا فلان أنت لغتك الإنجليزية جيدة تعال أريد أن أكلمه. وفعلا كلمته وقلت له أراك متأثر جدا أبشر بالخير بما أعطاني الله من شيء من اللغة. فقال نعم إن ابني مسلم وأنا مسلم من سنة وابني مسلم ومات مسلم وتمنيت أن ألتقي به. فتأثر جدا لأن المسلمين رأفوا بحاله ودفنوه معهم. كذلك الأسر من الرفق بهم أن إذا ابنهم مات بالمخدرات أو مشنوق ألا تنفرهم وتقول لا، لأن جاءني أحد الأخوة وقال الآن جنازة شانق نفسه الحبل في رقبته ميت واختلف أخوانه وأهله، فمنهم من يقول هذا ملعون هذا في النار لا يجوز لا يغسل لا يكفن هذا كافر، وكفروه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فما يجوز أن نقول لأحد يا كافر. كذلك لا يجوز أن ننفر، نعم هو عصى نعم هو خنق نفسه لكن معناها خرج من الإسلام لا، ليس بصحيح. وفعلا قلت لهم استعينوا بالله غسلوه، هو فعل كبيرا من الكبائر هو قتل النفس الانتحار، لكن مدام يصلي ويصوم ويزكي فهو مسلم، أما إذا كان لا يصلي هذا له شأن آخر، مع أنه في خلاف في هذه المسألة عند أهل العلم. وسبحان الله العظيم تلطفت قلوبهم وصلوا. كذلك من اللطف بالمدعوين مثل مسألة رجل لا يصلي والآن جنازة أمامنا، الآن جنازة محمولة ولا يصلي ثم أدخل إلى المسجد، فهل لك أن تقول يا ناس هذا رجل لا يصلي، يا ناس هذا رجل لا يصلي، هل لك أن تقول هذا؟ لا، ليس لك، أنت تعرف أنه لا يصلي أخرج من المسجد، لكن أنت لا تفتن الناس والعياذ بالله وتقول مثل هذا. هو الأصل أن لا يدخل من البداية، لكن لو كنت في دول يرون بمثل هذا أو عندهم خلاف في مسألة تارك الصلاة أو نسأل الله العافية والسلامة قد ينفتنوا مثل هذا، فعليك أن ترفق بهم. وسأخبرك بقصتين بعد الفاصل إن شاء الله تعالى تبين أن الإنسان قد يتحمس ويندم على حماسه. نصلي ركعتين ونستغفر ونتوب إلى الله عز وجل ثم نعود، كونوا معنا ولا تنسنا من صالح الدعاء. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
مع الله أسمى المعاني تكون وفي قربه كل شيء يغود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لابد أن نرفق حتى بمن رأينا أن ظاهره الكفر أو ترك الصلاة أو غير ذلك. ومثال ذلك لما قالت أسماء يا رسول الله إن أمي جاءتني مشركة أفأصلها؟ فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صليها عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك كذلك أن رجلا كنت عنده في بيته وكان أبوه لا يصلي وقد بلغ 85 سنة تقريبا، ف فكان ابنه يصلي ومن العباد المتقين ما شاء الله، مع أنه حالق لحيته كذا، ولكن عنده تقوى عجيبة، لا يعرف الزنا، لا يعرف، مع أنه في دول مفتوحة. فكان يرفع الصوت على والده، قلت إياك. قال يكفي أنه لا يصلي. قلت لا، لا يجوز، لا يصلي هو مرتكب أمور كفرية أو كبيرة من الكبائر أو عظيمة من العظائم أو شرك، تأتي أنت وتفعل معصية وكبيرة على وهي عقوق الوالد، ما يجوز لك، عليك بالرفق والهدوء وترك هذه العصبية رجاء. وفعلا مات والده، فاتصل بي وقال والله ندمت على كل صراخ صرخته في وجه أبي. واتصلت امرأة من أحد دول الخليج كذلك تقول أبي لا يصلي وسكير الليل والنهار. فقلت لها عليك بالرفق واللين والهدوء. فتفاجأت أنها تقول كل إخواني متبرين منه وهذا لا يصلي لا خير فيه، ولا يجوز لك، ليس هذا تعليم الدين، ليس هذا هو الله عز وجل، ليست هذه رحمته وكرمه وعفوه وصفحه سبحانه وبحمده، وستندمين على ما تقولين. فعلا اتصلت وهي تبكي تصرخ تقول أبي توفي، ادعو له. أنا قبل قليل تقولين كافر تقولين كذا، قلت ادعو له بالمغفرة، ادعو له بالرحمة، ادعو له، بتصدق عنه، بفعل أعمال. من أهل العلم قال لا تصدق عنه ولا يصلى عليه ولا يكفى ولا يكفان ولا يدفن بين المسلمين إلى آخره. لكن علينا أن نرى رحمة الله عز وجل والحكمة في هذا كله، حتى يحب الناس رب العالمين تبارك وتعالى، حتى لا يندم الإنسان فيما يفعله. ومن ذلك كذلك ما يحصل من قتل بعض الآباء أو بعض الأزواج. امرأة اتصلت وقالت قتل زوجي، ورفعت لولاة الأمر في بلدي، وأنا معي شهادة متوسطة، وقلت لهم أنا أم لأربعة وابني أو زوجي مواطن يوحد الله ثم يخدم هذه البلاد المباركة وقتل، والآن أرجو أن تعينوني على مبلغ من المال وربي فيها أولادي. تقول فلما جاء وقت الشهادة لم آتي بشهادتي، جئت بشهادة أختي لأن شهادتي لم أجدها، ثم قدمتها لولاة الأمر فوظفوني، ليست بالشهادة المتوسطة، بالشهادة الجامعية إكراما لها ولميتها. فما حكم فعلي هذا؟ قلت فعلك طبعا خطأ وحرام واستغفر الله عز وجل. فقالت والراتب؟ قلت الراتب استغفرت الله عز وجل لا بأس، لأن الشهادة أنت لم توظفي بها، وظفتي بشهادة أعلى استثناء من ولي الأمر، الثاني أنك أخطأت ومعك المتوسط، لم تطلبي من جهة شهادتك لكنك قدمت شهادة ليست شهادتك. فصرخت صرخة عظيمة وقالت إن فلان الفلاني كرهت الدين والالتزام والملتزمين والمشيخ بعده. لماذا؟ قالت لما قلت له نفس السؤال قال لي الله يملأ بطنك نار، أما الحرام الله يملأ جوفك نار. قالت أنا الآن أرمل وأم أربعة وزوجي مقتول بالرشاش، ويكون هذا جوابه؟ قلت لا بأس، أنا أعرفه وأمسحي فيه، أنا الخطأ، أنا الغلطان، دين الله بريء من هذا، الله عز وجل لا يأمر بهذا. ويمكن قلد هذا الداعي أو الشيخ، لعله قلد بعض المشايخ، أما سمعت الشيخ من باز لما سئل عن مثل هذا رحمه الله فقال يستغفر الله من خطائه وماله حلال، لأن غالب الوظائف هل هي بالشهادات؟ بالشفاعات والاستثناءات، كثير من الوزراء كثير من المسؤولين لا يوجد له شهادة ولا يوجد له كفاءة، ولكنه بالمعرفة أو إلى آخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان وأثرة علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأثرة علينا، يعني سواء في شيء تحبه أو شيء تكرهه وأثرة علينا، يعني أنك نسأل الله عليه وسلم ما ستجد من يكره مثل هذا، أو ستجد أن البعض يوظف أولاده أقاربه، وأنت لما تأتي والله ما في وظائف، ما في وظائف. فلا بد أن يصبر الإنسان ويحتسب. إذن نرجع إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام، وحتى نعرف عظمة الله تبارك وتعالى. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. كلما استطاع الداعية إلى الله عز وجل أن لا يأخذ مالا في أعمالي أو أفعالي فهو خير له، ويكون ما اقتدى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن أجري إلا على الله. وهذا هو أعظم الأجر، أن يبتغي الإنسان وجه الله، لأن الداعية إذا بحث عن المال يتفاجأ بأن عمله يصبح بحث عن المال ولا يكتفي، ويصبح لم يأتي مال لن أعمل، لن أدعو، لن ألقي، لن أذهب إلى قناة، لن أسجل شريط، كم ستعطيني؟ فتبدأ المساومة. مع أن من أهل العلم من قال مدام سيستخدمها في إخراج الشريط أو إخراج كذا أو إخراج كذا. فيحتسب الإنسان في كل شيء. ومن أهل العلم من قال مدام أنها قناة ربحية أربح منها، ومن مدام أنها قناة تطوعية أتطوع معها. أولا وآخرا لا بد أن يكون عملنا لوجه الله عز وجل، لأن الإنسان كلما قل إخلاصه قل توفيق الله له. ومن ذلك أن بعض أهل العلم تجده يقول: هذا الشريط الفلاني من أقوى الأشرطة التي انتشرت، ويسر الله عز وجل أمرها. قل طيب، وبعدين قال: ولما بدأت أخذ على أشرطتي مال أو أضع حقوق طبع وجدت أن أشرطتي لا تنتشر. ولذلك على العبد أن يخلص لله رب العالمين، وبقدر استطاعته أن يجعل حقوق الطبع لكل أحد. قال: سمحت الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ما حكم حقوق الطبع محفوظة؟ قال: العلم لا يوجد له حقوق طبع. ومن أهل العلم من خالف في هذا الشاهد، قالوا: ننشر أشرطتك يا شيخ؟ قال: انشرها يا ولدي للإنس والجن. قال: والله يا شيخ لو أعلم أن الجن تسجيلات لأعطيتهم. يعني من نشر العلم. فالواجب أن يحذر الإنسان كل الحذر من أن يكون ممن يمد يده في الأمور الدينية، والعياذ بالله إذا جاء أحد يتكلم ينظر ليس من ورائه مال، لا، الأمر خطير، ليس بالبسيط. أنت ترجو وجه الله، تفتي تريد وجه الله، تعلم تريد وجه الله، تتكلم تريد وجه الله، ابعد عن أمراض القلوب. أما إن جاءك شيء كالقرآن مثلا، كالرقية مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. خير ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. كذلك يجب على الإنسان أن يبين: الخزائن ليست عندي. الكثير من الناس قد يحسن فيك الظن أنت أيها الداعية، فيقول أنت جنب الملك والأمير والوزير ودائما في الإعلام، أنت عندك مال. والله ما عندي، والله ما عندي، ولا أعلم الغيب. خزائن الله سبحانه وتعالى له جل وعلا ليست عندي. كذلك يبين الإنسان، لأن كثير من الناس يأتي: يا شيخ هل فيني جن؟ هل تظن أني أنا من أهل الجنة؟ هل تظن أنا وجهي وجه الجنة؟ أنا وجهي وجه النار. يا شيخ وش تحكم؟ فلان مات، هل هو في الجنة أم في النار؟ يا شيخ ما أدري، وهو يأثم ولا ما يأثم؟ قضية الإثم والحسنات والسيئات لابد أن يعود الناس أنها بيد الله. نعم في أحاديث تكون صريحة أو آيات صريحة، لكن الشيء الذي أنت تكون متردد فيه أو تحس أن هذا الرجل أو السائل يريد أشياء لن يستفيد منها كثيرا، فعلقه بالله عز وجل، هو صاحب الحسنات وهو صاحب السيئات، وأنه لا ينبغي للإنسان أن نسأل الله العافية والسلامة كل شيء كل شيء كل شيء يتكلم فيه، كل شيء يجيب فيه، كل شيء يقوله. قال ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم يعني تحتقرونهم أنتم كما ذكرنا في الحلقات الماضية لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. إذن علينا جميعا أن نراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وفيما نقول وفيما نتكلم به. ولذلك عليه الصلاة والسلام زادوا عليه وقالوا يا نوح قد جدلتنا وأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا، طلبوا من نوح عليه الصلاة والسلام العذاب، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم معجزين. وين تروحون من الله؟ وين تروحون من الله سبحانه وتعالى؟ يعني لا تظن لكثرتكم أنكم ستعجز الله عز وجل، لن تعجز الله تبارك وتعالى، فالعقوبة جاية جاية. قال عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عز وجل عنه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولذلك يخاف الإنسان، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى بالعبد الإضلال من يهديه؟ طب إذا أضليت يعني والعياذ بالله طريقك إلى النار، فتكون على خوف وتسأل الله القبول وتسأل الله الثبات وتسأل الله مقلب القلوب ألا يزيغ قلبك، لو زاق قلبك والعياذ بالله ما الذي سيحصل مصيرك؟ يا مقلب القلوب يا ربي ثبتني يا ربي كذا يا ربي كذا. فلما كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، كان عائشة رضي الله عنها تقول أو تخشى يا رسول الله؟ قال كيف لا أخشى، والقلوب بين أصبع من أصابع الرحمن قلبها كيف يشاء. ولذلك علينا أن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، في رواية مثل ذلك. وكذلك الكلمة يلقيها الإنسان لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، والكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه، فالإنسان يخاف كل وقته حتى ويفعل الصالحات والتوبة والانكسار حتى لا يزيق الله قلبه والعياذ بالله، كما قال تعالى كما لم يؤمنوا به أول مرة كأنهم ما آمنوا أبدا. نسأل الله لي ولكم الثبات، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وأولادنا وذرارينا ومن حولنا واشرح صدورنا، وإن شاء الله نلتقي نرى كيف طلب العذاب وكيف الرب جل وعلا يحل عذابه بمن غوي واستمر في غوايته ولم يتوب إلى الله عز وجل. لنكثر من التوبة والآن نصلي ركعتين ونستغفر ونلتقي على خير. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.